السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المفاهيم. البداية في الجهة الأولى يبحث عن تعريف المفهوم. فإشكال أن المفهوم مدلول التزامي للكلام في قبال المنطوق الذي هو المدلول المطابقي التضمني، إلا أن كل مدلول التزامي ليس مفهوما. اصطلاح المفهوم عند الأصوليين يختص ببعض المدلول الالتزامية، ولهذا مثلا دلالة الأمر على أمر بشيء على وجوب مقدمته، لو قيل بالملازمة بين وجوب شيء وجوب مقدمته لا يسميه الأصولي مفهوما أو حرمة ضده مثلا. فليست كل دلالة وكل مدلول التزامي ليس مفهوما، فلا بد من أخذ خصوصية وقيد المدلول الالتزامي في تعريف المفهوم. قد اختلفت كلمات الفقهاء الأصوليين هنا في تحديد هذا التقييد الذي لابد أن يأخذ مع المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما. المحقق النائمي قدس سره ظاهر كلامه أنه أخذ اشترط في كون الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي مفهومان أن يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص. قال أن هذه الملازمة قد تكون بينة لا يحتاج إلى شيء من الخارج، إلى برهان بنفس تصور الجملة مثلا الكلام ينتقل إليه الذهن، فهذا هو المدلول الالتزامي الذي نسميه بالمفهوم، بخلاف المدلول الالتزامي غير البينة التي بحاجة إلى برهان، لأن هذا الكلام واضح أنه لا يكون دقيقا هذا التحديد، باعتبار أنه نفس المفهوم أيضا ربما يثبته بعض المثبتين له بما يكون أشبه بالبرهان الخارجي من قبيل ما سوف يأتي في وجوه إثبات المفهوم للجملة الشرطية من استفادة العلية الانحصارية بدلالة تصديقية أو بقرينة تصديقية، قبيل برهان أن الواحد لا يصدر إلا من واحد على ما سوف يأتي عن صاحب الكفاية مثل هذا الكلام. إلا أنه فلا يكون حينئذ بينا بالمعنى الأخص، على أن ليست كل دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص مفهوما، قد يكون بعض الأمور أيضا بينة بالمعنى الأخص، ملازمات بينة لكنها لا تسمى مفهوما. هذا ما نسب إلى المرجع. صاحب الكفاية هنا له كلام آخر بعد أن بين أن المفهوم هو حكم غير مذكور في اللفظ أو حكم لغير مذكور، حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور الذي يعني المدلول الالتزامي الذي لا يكون منطوقا، قيده بأن يكون هذا المدلول الالتزامي مستفادا من خصوصية المنطوق لا من أصل المدلول لا من أصل الحكم، من خصوصية في الحكم المبين في المنطوق. كبير استفادة مفهوم الشرط من خصوصية العلية الانحصارية مثلا، استفادته من العلية الانحصارية أو نحو ذلك من الأمور. وإن كان هذه العلية سواء استفيدت هذه الخصوصيات استفيدت من اللاف أو من مقدمات الحكمة، على كل حال أن يكون هذه الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي غير المذكور في اللاف مستفادا من خصوصية للحكم المبين في المنطوق ضامن أصل الحكم. هذا التحديد أيضا قابل للنقاش بهذا المقدار، بأن يقال أنه أولا لا يشمل هذا مفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة يستفاد من أصل الحكم لا من خصوصية فيه المنطوق. مثلا حينما نستفيد من لا تقل لهما أفين حرمة الضرب، حرمة الضرب مستفادة من حرمة قول الأوف والتضجر، من أصل الحكم مستفيد، أصل الحكم المجعول والإنشاء المجعول في هذه الجملة. وأيضا ربما لا يكون مضطرد، لا يكون مانعا، لأن بعض الدلالات الالتزامية أيضا ربما يكون مستفادا من خصوصية، كما إذا قلنا بأن الأمر يدل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المطلوبية فقط الطلب، وأما الكون الطلب طلبا وجوبيا في هذه الخصوصية يستفاد من إطلاق الطلب إطلاق الأمر، كما تقدم في وجوه الدلالة على الوجوب أحد الوجوه التمسك بالإطلاق، وأن الطلب المطلق أن إطلاق الطلب يقتضي الطلب المطلق، يقتضي أن يكون مثلا صفة هذا الطلب وخصوصيته أنه طلب مطلق قيده من سنخه وطلب شديد، فبالإطلاق نثبت شدة الطلب، وشدة الطلب حينئذ يثبت الوجوب ولازم الوجوب وجوب الشيء حينئذ. وجوب مقدمته، فالمدلول الالتزامي هنا مستفاد من الوجوب الذي هو مستفاد من خصوصية مثلا المنطوق لا من أصل المنطوق. بيان ثالث للمحقق الإصفهاني ولعله أفضل البيانات وأحسنها، قال المحقق الإصفهاني وتبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته أنه هنا المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي المستفاد، المدلول الالتزامي البين للكلام، شفتم قلتم المدلول الالتزامي سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص البين للكلام، أي المدلول الالتزامي الذي يكون حيثية انفهامه أيضا من نفس اللفظ والكلام لا من خارج الكلام. فالدلالة على وجوب المقدمة إذا وجب شيء تجب مقدمته بالملازمة أو يحرم ضده، هناك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده، هذه الملازمة ليست مبينة في نفس الكلام منفهمة من الكلام، وإنما الدال عليها برهانه البراهين العقلية التي تقام في بحث مقدمة الواجب أو بحث حرمة الضد لإثبات الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو حرمة الضد. فالحيثية الانفهام نقطة الانفهام دليل التلازم والملازمة إن كان مستفادا من الخارج فهذا ليس مفهوما، إن كان مستفادا من نفس الكلام هذا يكون مفهوما. في مواد المفاهيم كالجملة الشرطية والوصفية حيث أنه يستفاد العلية الانحصارية مثلا من نفس الجملة الشرطية، حيث أنه سوف يبرهن أن أدوات الشرط مثلا أو هيئة الشر تدل على العلية ظاهرة في أن الشر علة منحصرة مثلا للجزاء، فالعلية الانحصارية هي التي جعلت أننا نستفيد انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. وهذه الحيثية مدلول عليها في نفس الكلام ومبين في نفس الكلام. الملازمة البينة، وفسرت البينة أيضا في كلام بعض العلماء بهذا المعنى، البينة أي المنفهمة من نفس الكلام المستفادة من نفس الله. كلما كانت كان الدليل والنكتة الاستفادة اللزوم التلازم بين ذاك المدلول غير المذكور في الكلام مع المذكور منطوق المذكور في الكلام، إذا كان مبينا في نفس الكلام ومنفهما من نفس الكلام فهذه الدلالة دلالة مفهومية، وإلا فليس مفهوما. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان أيضا لهذا العنوان يمكن أو ناقش فيه السيد الشهيد بأن الانفهام ماذا يراد به؟ يراد بالانفهام من الكلام انفهام المدلول من الكلام، معنى أنه أن يكون برهان ذاك المدلول، برهان ذاك المدلول الالتزامي مذكورا في الكلام. فماذا يراد حين ذلك من هذا البرهان؟ المقصود والبرهان مركب من جزئين صغرى وكبرى. هل المراد أن الصغرى يكون مفهوما من الكلام؟ فهذا صغرى الملازمة، فصغرى الملازمة دائما مستفادة من الكلام حتى في مثل الدلالة على وجوب المقدمة، لأن الصغرى الملازمة وجوب للمقدمة أو حرمة الضد، لأن الصغرى عبارة عن وجوب للمقدمة، وجوب للمقدمة هو الصغرى، والكبرى أنه كلما وجب شيء وجبت مقدمته أو حرم ضده. الصغرى في تمام الدلالات الالتزامية حتى غير المفهومية مستفادة من الكلام. أما إذا أريد الكبرى أيضا، الكبرى يكون مفادا من الكلام، فهل نستفيد هنا من الجملة الشرطية الملزوم وهم كبرى الملازمة وهو الانتفاع عند الانتفاء؟ انتفاء الجزاء مثلا عند انتفاء الشر الذي هو الملازمة، لو إذا هذا المعنى فهذا المعنى حينئذ لو استفيد من الجملة التي يدعى فيها المفهوم بحيث يستفاد من نفس الكلام يوجد فيه ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء، على انتفاء الجزاء من انتفاء الشر، وهذا يساوغ لا محالة المنطوق أن يكون منطوقا الجملة الشرطية لو كانت تدل على الانتفاء، بحيث هذه القضية مستفادة مبينة فيها أن الجزاء ينتفي إذا انتفى الشر، إذن هذا أصبح انتفاء الجزاء منطوقا لا مفهوما. هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد، إلا أن هذا الإشكال حينئذ سوف يمكن الجواب عليه على ما سوف يأتي. نبين البيان الرابع الذي بيان السيد الشهيد. السيد الشهيد هكذا حاول أن يميز بين المفهوم والمنطوق، بين المفهوم الدلالة الالتزامية المفهومية وغير المفهوم من المدلول الالتزامية، بأن الكلام الجملة تارة يكون الملازمة بين المدلول الالتزامي وبين نفس الحوق الذي هو طرف في الجملة الإنشائية مثلا الجملة المجعولة، تارة يكون المدلول الالتزامي مدلولا لأطراف الجملة من الموضوع والمحمول، ثبوت حكم لموضوعين، هذا الحكم يستلزم له لازم له مدلول آخر التزامي غير مذكور في الكلام، أو موضوعه له لازم. حينئذ إذا كان مستفادا من نفس أحد الطرفين هذه الدلالة الالتزامية ليست مفهومية، ومنه ملازمة الوجوب المقدمة لوجوب شيء، فإن وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة هو أحد طرفي القضية المجعولة وهو الحوك وجوب أو حرمة ضده. وأخرى يكون المدلول الالتزامي غير المذكور في المنطوق، المدلول غير المذكور في المنطوق لازما للنفق أو موضوعه له لازمه. حينئذ إذا كان مستفادا من نفس أحد الطرفين هذه الدلالة الالتزامية ليست مفهومية. ومنه ملازمة الوجوب المقدمة لوجوب شيء، فإن وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة هو أحد طرفي القضية المجعولة وهو الحوك وجوب أو حرمة ضده. وأخرى يكون المدلول الالتزامي غير المذكور في المنطوق، المدلول غير المذكور في المنطوق لازما للنسبة والربط المأخوذ بين الطرفين، للنسبة الموجودة في الكلام لا لنفس الأطراف الموضوع المحمول، بل للمدلول النسبي للهيئة والنسبة الخاصة الذي أخذ في نسخين. أنه في النحو الأول إذا تغير الطرف أحد الطرفين الذي كان له المدلول الالتزامي ينتفي هذا المدلول الالتزامي، فلو تغير الوجوب إلى الحرمة مثلا أو الإباحة لا يوجد مدلول الالتزامي حينئذ في باب وجوب المقدم. أما هنا حيث أنه هذا المدلول الالتزامي لازم لمدلول النسبة الموجودة والربط الموجود بين الطرفين أو الأطراف، حينئذ بحيث مهما تغير الطرفان هذه الدلالة تبقى باقية، لأن المدلول الالتزامي مدلول بحسب الحقيقة لهذه النسبة والربط والهيئة الخاصة الموجودة في الكلام. من قبيل ما الجملة الشرطية والوصفية ونحو ذلك، والغائية لو قيل بالمفهوم فيها، فإنه حينما نقول إذا مثلا جاء زيد فأكرمه، هنا هذه الدلالة على انتفاء هذا الحكم وهو وجوب الإكرام عند انتفاء زيد، مجيء زيد ليس مربوطا هذا الانتفاء، الانتفاء ليس مدلولا التزاميا لخصوصية مجيء زيد أو وجوب إكرامه. لو غيرنا الوجوب الإكرام إلى حكم آخر أيضا كان هذا إلى حرمة مثلا إذا جاءك زيد فيحرم أن تقاطعه مثلا، أو يحرم أن لا تسلم عليه، أو يحرم أن تضربه، يكون حينئذ أيضا دالا على أنه إذا لم يجي لا يحرم حينئذ أن تضربه، دلالة على المفهوم يكون باقيا على حاله. ليس منوطا هذا المدلول الالتزامي ليس منوطا بنفس الطرفين من الموضوع والحوق، بل منوط بالنسبة الربطية وكيفية الهيئة الموجودة في الكلام. وكذلك في الجملة الوصفية أي شيء يدخل يكون موصوفا ويكون النسبة الوصفية موجودة بناء على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية بالنسبة الوصفية. فالحاصل تارة يكون الدلالة المدلول الالتزامي مدلولا لنفس الطرفين الحكم والموضوع فهذا لا يكون مفهوما، وأخرى يكون المدلول الالتزامي مدلولا للنسبة والرابط الموجود بين الطرفين أو الأطراف. وإذا كان من النوع الثاني فهذا هو المفهوم المبحوث عنه، وإذا كان من النوع الأول فهذا خارج عن المفهوم. أي أن الأصولي يريد بالمفهوم المداليل الالتزامية التي تكون مداليل الالتزامية للنسب والربط الخاص، سواء ربط الجزاء بالشرط أو ربط الوصف بالموصوف أو ربط الاستثناء بالمستثنى من مثلا، أو ربط الغاية بالمغير ونحو ذلك من أنواع الربط التي هي الجمل التي يبحث عن وجود مفهوم لها وعدم المفهوم فيها. فإن هذه الخصوصيات الربطية والمعاني النسبية والهيئات النسبية هي التي يبحث عن ثبوت مفهوم لها، أي دلالتها على شيء غير مذكور في الكلام، وهو انتفاء مثلا ذاك الحكم المبين عن ذلك الموضوع عند انتفاء شرطه أو وصفه أو وغايته ونحو ذلك من الأمور الأولى. إذن يكون الميزان هو هذه النقطة، أن هذا المدلول الالتزامي يكون لازما مدلولا التزاميا لازما لمعنى نسبي في الكلام، أي للربط والنسبة الخاصة المأخوذة في الكلام. هذا أيضا بياننا. هذا البيان بهذا المقدار أيضا يمكن أن يلاحظ عليه بملاحظات لعلها مذكورة في هامش الكتاب، من أنه أولا هذا لا يشمل المفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة لا يكون المدلول الالتزامي المفهوم فيه مستفادا من ربطا معين. حينما يقول لا تقل لهما أف، هذا مدلول التزامي لنفس الطرف وهو الحوك بحرمة الأوف. ولعل سيد الشهيد كان يريد أن يعطي تعريفا للمفهوم المخالف لا مفهوم الموافقة ولا الأعام منهما، كما هو محل البحث. فإن محل البحث الأصولي هو المقصود بالمفهوم الأصولي مفهوم الموافقة المخالفة، أما مفهوم الموافقة فهو أمر مسألة فقهية تختلف تختص بالمورد بالمادة الفقهية الخاصة التي ثبت فيها حكمه. على كل حال، وأيضا يمكن أن يناقش أو نوقش أو ناقشنا نحن في الليل أنه ما لا يقال في مفهوم العدد مثلا، لو قيل أن للعدد مفهوما، أن العدد مفهوم اسمي ليس مفهوما نسبيا، الأعداد مفاهيم اسمية وليست نسبية، فلو قيل للعدد مفهوم إذا قال يجوز ضربه 5 ضربات يدل على أنه يحرم أو لا يجوز ضربه أكثر من هذا المقدار بناء على أنه له مفهوم، حينئذ هذا لا يكون داخلا في التعريف. وأيضا نقض على هذا التعريف في الهامش في هامش الكتاب بأنه فيما إذا افترضنا المدلول الالتزامي الذي هو لازم عقلي واضح، وهو إن ما يسمى في المنطق بعكس النقيض، عكس النقيض لازم للقضية الحملية فضلا عن الشرطية حتى الحملية. إذا قلنا كلما جاء زيد وجب إكرامه، إذن هذا مفهومه لازمه، لازم هذه النسبة أنه كلما لم يجب إكرام زيد لم يجب، كلما لم يجب إكرام زيد إذن فهو لم يجب فيرجع، لو كان يترتب على مجيئه وعدم مجيئه أثره. انتفاء الشرط عند عكس المفهوم، انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء، انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء الذي هو لازم عقلي مدلول التزامي لا محالة لثبوت الشرط على الجزاء. وحينما حتى في الحملية هذا يتم أكرم العالم، إذا لم يكن هذا زيد واجب الإكرام فليس بعالم، إذا كان زيد لا يجب إكرامه إذن فليس هو بعالم، فقال كل عالم يجب إكرامه، لازمه أن زيدا إذا لم يكن واجب الإكرام فليس بعالم، كل ماء مطهر، الماء طهور، لازمه أنه إذا كان ماء ليس كل ماء طاهر مطهر، ماء طهور بهذا المعنى، كل ماء كان كل ماء طاهر فهو مطهر، ولازمه أنه إذا لم يكن هذا الماء مطهرا فهو ليس بطاهر، هذا اللازم لازم عقلي بعد لكل جملة حملية فضلا عن الشرطية. إذا كان كل ماء طاهر مطهر فإذا ثبت أن ماء ليس بمطهر لازمه أنه ليس بطاهر، إذا انتفى الجزاء انتفى الشاف، إذا انتفى المحمول انتفى الموضوع. هذا لازم ثبوت المحمول للموضوع، لموضوع عند عنوان بنحو كلي سواء في سياق جملة شرطية أو جملة حملية، لازمه انتفاء العنوان المأخوذ في موضوع هذه القضية الحملية الكلية أو الشرطية، انتفاء هذا الشرط أو الموضوع، إذا انتفى الجزاء أو المحمول. هذا الذي قرأتموه في المنطق وسميته بعكس النقيض الذي هو لازم القضية الحملية والملازمة عقلية. وهذا حينئذ ما يقال أن هذا من نتائج من لوازم النسبة بين الموضوع والمحمول. لازم النسبة بين الموضوع والمحمول والشرط والجزاء انتفاء الشرط وانتفاء الموضوع عند انتفاء الجزاء. فهذا يدخل في هذا التعريف لأنه من المدليل الالتزامية للنسبة للربط الموجود بين الموضوع والمحمول هو الموجود بين الشرط والجزاء. فلماذا لا نجعله مفهوما ولا يبحث عنه الأصول لا يسميه الأصول مفهوما؟ هذا أيضا مثلا نقطة، إلا أنه هذه النقوض يمكن الإجابة عليها بحسب الحقيقة دفعها لأن المقصود هنا المقصود بالمعنى النسبة أو الرابط في الجملة هو أنه في الباب في تعريف المفهوم الأصولي أن يكون هناك أن النكتة الملازمة لا نفس الملازمة والمدلول الالتزامي، نكتة المدلول الالتزامي نكتة الملازمة تكون مبينة ومذكورة في اللفظ. وهذه النكتة حينئذ قد تكون خصوصية، قد تكون بنحو المعنى الحرفي، كما إذا كانت هذه النكتة مستفادة من هيئة من نسبة خاصة، النسبة الوصفية أو النسبة الشرطية، أو مستفادة من أداة لا من هيئة ونسبة لكن أداة له معنى حرفي كأداة الاستثناء والغاية حتى إلا عدا. وقد يكون مستفادا هذه النكتة من معنى من لفظ له معنى اسمي بحسب كالعدد مثلا. لكن على كل حال نكتة الملازمة تكون مستفادة مبينة في اللفظ فيندفع هذه الإشكالات. إشكال العكس النقيض يندفع لأن نكتة الملازمة في عكس النقيض ليس مبينة في اللفظ وإنما مستفادة ببرهان عقلي وهو لزوم التناقض. يقال إذا لم ينتفع الجزاء ليس في اللفظ مبين هذه النكتة لكن لزوم عقلي نكتته يلزم التناقض كما قرأته في عكس النقيض. فليس كل شيء يستفاد من النسبة، هذا مفهوم إذا كان النكتة استفادته نكتة عقلية، وإنما أما يستفاد من اللفظ بالملازمة أي غير مذكور في المنطوق في اللفظ وملازم مع لفظ نكتة الاستلزام أمر لفظي يعني مبين في اللفظ، حيث ذاك الأمر اللفظي لو رفع لفظه خصوصية مدلول عليها باللفظ، لو ارتفعت وارتفعت دال عليها لم يكن نستفيد حين ذاك المدلول الالتزامي، سواء كانت دال على هذه النكتة للملازمة دالا اسميا أو دالا حرفيا يبقى مفهوم مفهوم الموافقة. وهذا هو الذي يكون أيضا روح مقصود المحقق الإصفهاني حينما قال أنه لا بد أن يكون الانفهام من اللفظ، ليس مقصوده أن الانتفاع عند الانتفاع يكون منفهما من اللفظ لكي يقال صار منطوقا حينئذ لا مفهوما،
مقصوده أن النكتة الملازمة تكون مستفادة من اللاف، تلك النكتة والحيثية التي تستلزم هذا الانتفاع عند الانتفاع، غير الصغرى وغير الكبرى، نكتة الكبرى بحسب الحقيقة، وهي استفادة مثلا علية الانحصارية هناك في الجملة الشرطية أو أي نكتة أخرى سوف تذكر في ضابطة المفهوم. وبهذا يظهر أن كلام المحقق الإصفهاني قابل للقبول، ويرجع مع كلام السيد الشهيد إذا عدلناه بهذا التعديل لمعنى واحد، وكذلك كلام المحقق صاحب الكفاية، فإن هؤلاء كل واحد منهم كان يلتفت إلى أن هذا المفهوم مدلول التزامي غير مذكور في اللفظ، لكنه مربوط بخصوصية، صاحب الكفاية عبر خصوصية في الحوك غير أصل الحوك. المحقق الإصفهاني عبر بأنه نكتة أن اللزوم يكون منفهما من الكلام لا من الخارج. سيد الشهيد جعل هذا مربوطا بالربط، كيفية الربط والنسبة. هذه كلها كل واحد من هذه الوجوه في الواقع يبين جانبا من المطلب، ولعل في براد كل واحد منهما المطلب تام عندهم، وهو أن المفهوم الأصولي عبارة عن مدلول التزامي، نكتة استفادة هذا المدلول الالتزامي لابد أن يكون مذكورا في اللف، أي خصوصية غير الطرفين، غير الحوك والموضوع والشرط والجزاء، حتى لو تغيرت تلك النكتة لو كانت محفوظة حينئذ يستفاد. يبقى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يخرج عن هذا التعريف في الواقع، عن هذه الوجوه كلها، ولا ضير في خروجها، إلا أن يراد تعميمه بأن يقال أنه في موارد مفهوم الموافقة أيضا توجد حيث لا ملازمة عقلية، الملازمة نحو الفحوى العرفية في مفهوم الموافقة، يقال أن هناك أيضا توجد نكتة، لكن هذه النكتة عبارة عن كون هذا الحكم أو المادة المذكورة المحمول عليه الحكم سنخ مادة بحسب النظر العرفي يعتبر أضعف المراتب، بحيث تلك تكون أقوى منها أو أولى منها في اشتمالها على هذا الملاك للحكم بحسب النظر العرفي، الذي هذا أيضا خصوصية في المتعلق والمادة للحكم، وهو التعبير بالأوف مثلا هنا الذي هو أخف مراتب عدم الاحترام أو الإيذاء، فالعرف حينئذ يقول إذا حرم هذا فيحرم ما هو أشد منه، وإن كان عقلا لا ملازمة عقلية، فإن يكون هناك ملاك في خصوص قول الأوف دون الضرب وسائر أنواع الإيذاء وعدم الاحترام والإهانة. على كل حال فلا أهمية أيضا لخروج مفهوم الموافقة عن تعريف المفهوم، هذا ما يرجع إلى تعريف المفهوم صلاح المفهوم، وحيث أن التعريف أساسا لا يترتب عليه أثر مهم، المهم الدخول في نفس المفاهيم ملاكاتها ونكاتها، أن هذه الخصوصية التي هي نكتة الملازمة والاستلزام، وما هي في جملة في الجملة الشرطية، وما هي في الجملة الوصفية وغيرها، حينئذ لا بد أن ندخل في نفس المفاهيم، كل مفهوم مفهوم، وبيان الضابطة لكل واحد منها، وأن هل تكون تلك الجملة دالة على هذه النكتة والضابطة أو لا، وهذا ما يأتي إن شاء الله.